واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ختم سورة آل عمران بعشر آيات أو 11 آية، هي من أجل وأعظم الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا قام من الليل ليتعبد، آيات تدعو إلى التأمل والتدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وتبين أحوال أهل الإيمان وما هم فيه من الإقبال على الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا أتت اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى؟ فقال اليهود: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتت قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، أن يجعل جبل الصفا ذهب آية على صدق نبوته. فدعا ربه فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أعظم من كون الصفا ذهب. إذا كنتم تحتجون بأن اليهود أو بأن بني إسرائيل جاءهم موسى بعصا صارت حية ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، هذه آيات جعلها الله تعالى لموسى، وجعل آيات لعيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وأنتم أتاكم بمعجزات عظيمات، إذا كنتم تريدون من جنس ما جاء لموسى وعيسى فتأملوا في السماوات والأرض وتأملوا في الليل والنهار من دون حاجة إلى أن يحول الصفا إلى ذهب. ألا تعتبرون بخلق السماوات وهذا الاتساع الهائل وما بينكم وبين السماء من سحب وهواء ونجوم وشمس وقمر وأفلاك مختلفة وما في الأرض مما تحسونه وترونه من جبال ووديان وأشجار وكائنات حية مختلفة من بهائم وحشرات وغيرها واختلاف الليل والنهار وظلمة وضياء ونور وزيادة في الليل أحيانا ونقص فيه وزيادة في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء. هذه العوالم وهذه الحركات المحسوسة لكم ألا تكفيكم واعظا ومعتبرا ومتعظا؟ أصحاب الألباب أي أصحاب العقول التامة الواعية المنصفة تتفكر في هذا وتتعمل وتعتبر وتتعظ وتعرف للخالق فضله وقدرته وعظمته ومنته. وأما أهل الجحود والإنكار والمغالطة والعناد فإن هذا لا ينتبهون له ولا يصغون ولا يأبهون له، وإنما يفسرون ذلك تفسيرا ماديا بحتا دون أن ينسبوا هذا لمدبر هو الخالق جل وعلا. أولو الألباب من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه من صفات أولي الألباب العقلاء النجباء أهل الفهم والوعي والإدراك، يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أنهم يشتغلون بذكر الله سواء أكانوا قياما أو قعودا أو مضطجعين أو كانوا في الصلاة قائمين أو كانوا في الصلاة قاعدين أو كانوا عاجزين عن القعود ويصلون على جنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويشمل اشتغال الإنسان بذكر الله بحال قيامه وعمله في شغله يكون مراقبا لله تعالى ذاكرا له، أو كان جالسا في منزله يشتغل بذكر الله، أو كان مضطجعا يريد أن ينام فإنه يشتغل بذكر الله ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، التفكر في هذا الكون عبادة لله تعالى لأنه يدل على عظمة خالقه. إذا تأمل الإنسان أي جزئية من جزئيات هذا الكون وجد أنها تأخذ منه وقتا طويلا في الاعتبار. إذا تفكر في الإنسان نفسه وما فيه من جمال الصورة وكمالها وما فيه من ميزة العقل التي عدمت عند غيره وما فيه من بداية خلق ونهايته بدايته نطفة ونهايته جيفة. إذا تأمل مراحل تطور الإنسان رضيعا طفلا صبيا مراهقا شابا كهلا شيخا هلما، إذا تأمل في جزئيات الإنسان أجهزة للتنفس، أجهزة لضخ الدم، أجهزة للهضم، أجهزة للمياه، ولو تعطل منها واحد لانشلت حركة الإنسان. وكذلك الكائنات الأخرى، هذا الهواء وما فيه من نعم عظيمة، بين لحظة وأخرى يتغير الجو. نحن الآن نشعر برطوبة الجو، سببه معروف في العادة، إذا جاءت الرياح من جهة البحر صار رطبا، وإذا جاءت من الجهات الأخرى صار ناشفا. والذي يدبر هذا هو من بيده ملكوت السماوات والأرض، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الناس يعيشون في حر وضجر، ثم بلحظة يشعرون بالبرودة واعتدال الجو، وكذا في الصيف في الشتاء بين دفء وحر وبرد قارس. والله تبارك وتعالى جعل هذه الأشياء حتى لا يمل الناس من نمط واحد في الحياة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله تبارك وتعالى خلق هذه الموجودات لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والله تبارك وتعالى منزه عن أن يخلق شيئا عبثا، بل كل شيء خلقه لحكمة. حتى هذه الحشرات فيها نفع وفيها فوائد، وإن كان فيها مضار من جانب، لكن فيها نفع من جانب آخر، وضررها يكون فيه نفع من ناحية أخرى. والله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا عبثا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الله تعالى منزه عن العبث، وهو لا يتصرف إلا لحكمة. فقنا عذاب النار، وهذا طلب من هذا الصنف من الناس الذين يذكرون الله تعالى على تلك الحال، يدعون الله تعالى أن يقيهم عذاب النار. وهذا مطلب مهم لكل إنسان، أن يسأل ربه الوقاية من عذاب النار. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، في آخر صلاته قبل السلام. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين. توسل بالأعمال الصالحة ولجوء إلى الله تعالى. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت، ونحن لا نريد هذا ولا نريد الخزي، بل نريد السلامة ونريد البعد عن النار. فمن يدخل النار فقد اختزى وشقي، والخزي والشقاوة مهلكة ونحن لا نريدها، وإنما نريد غيرها. وما للظالمين من أنصار، أي أن الظلمة ليس لهم ناصر وليس لهم معين، وإن كان الشيطان سول لهم وأملى لهم في الدنيا، لكنه إذا رآهم قد تورطوا فر منهم وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، وهو الذي دعاهم ليكونوا من حزبه ويكونوا معه في السعير. فإذا اصطاد الإنسان ووقع في الهلكة قال ما ظلمتك، أنت الذي ظلمت نفسك، عرفت الحق وتركته واتبعتني. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمن. قال السلف رحمهم الله هذا نوع من التوسل بالعمل الصالح، إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، لأننا آمنا. فالإنسان يتوسل بعمله الصالح. يقول هؤلاء الصنف من الناس إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، القرآن جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادانا به، فنحن آمنا بهذا، آمنا بالقرآن وآمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، واستجبنا لهم والتزمنا بما دعينا إليه من أحكام. فاغفر لنا ذنوبنا، أي امحو عنا سيئاتنا واسترها، وكفر عنا سيئاتنا، ذنوبنا التي مضت امحها عنا وكفرها واسترها وغطها، وتوفنا مع الأبرار، أي اقبض أرواحنا ونحن على أحسن حال مع الأبرار، وهم الأنبياء والصالحون. فهؤلاء هم الأبرار، ونريد أن نكون منهم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، آتنا ما وعدتنا على رسلك، أي أعطنا ما أخبرتنا به عن طريق رسلك من الثواب في الآخرة ومن العز والنصر في الدنيا، ولا تخزنا يوم القيامة، أي لا تجعلنا من أهل الخزي وأهل الشقاوة وأهل التعاسة، إنك لا تخلف الميعاد، أي أن الله تبارك وتعالى لا يخلف وعده، وإنما يفي بذلك. يقول أحد السلف إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. يقول إنه إذا خرج من منزله إلى أي مشوار ما يمر على شيء إلا ورأى فيه نعمة من الله تعالى عليه، بأن يناله من خيره أو يكفيه شره، وأيضا أن يكون له فيه عبرة، إما أن الله تعالى عافاه مما أصاب هذا الشيء من ضرر، أو أنه يعتبر بخلق الله وقدرته ونحو ذلك من الأمور. وفي التفكر يقول الحسن البصري رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأن الإنسان بتفكره يحصل على إحساس عظيم بإجلال الله تعالى وتعظيمه، وهذا نعمة للعبد. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: الفكرة نور يدخل قلبك، وورد عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكرا، أي قوله، وصمته تفكرا، ونظره عبرا، أي أنه يقول قولا يذكر فيه الله جل وعلا، وإذا صمت فإنما يشتغل بالتأمل والتفكر في خلق الله وإعظام الله تعالى وإجلاله، ونظره اعتبار وتفحص. يقول لقمان عليه السلام: إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. ويقول وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرئ قط إلا علم، وما علم امرئ قط إلا عمل. وهذه كلها تبين عناية السلف رحمهم الله بالتفكر والاعتبار. في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات عند قيامه من النوم، روى مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن ابن أبي مريم، ورواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، وجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم عثر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتأمل في ملكوت السماوات ويقرأ هذه الآيات إلى آخر سورة آل عمران، وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يشتغل في التأمل في ملكوت السماوات والأرض. والإنسان إذا استيقظ من الليل خاصة إذا كانت المنطقة التي هو فيها ليس فيها كهرباء ونظر إلى السماء ورأى النجوم رأى عجبا ومعتبرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في هذا الحديث كما هي عادته يقوم آخر الليل ويصلي صلاة الوتر، وكان قد قام ونظر في السماء فتلا هذه الآيات ثم توضأ ثم صلى صلاة الليل ركعتين ركعتين وختمها بركعة واحدة أوترها. وهذا دليل على محافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوتر. وابن عباس رضي الله عنهما إنما جاء لأن والده العباس أرسله لينام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بخبر عبادته في الليل. فذهب لما عرف أن ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة ونام معهم لأجل أن ينقل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه حتى يتعبد بمثل ما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما من الأطفال النجباء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وصنع مثل ما صنع، وقام ووقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أحس به النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وهو في الصلاة لأجل أن يشجعه ويؤلفه ويقربه إليه، وفرك إذنه فتله، وإذنه اليمنى التي هي ليست من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من جهة ثانية، وهذا من تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بتقريب الصغار وتأليفهم وتحبيب العبادة إليه. فتابعه على صلاته، ونقل لنا ابن عباس رضي الله عنهما تلك الصورة ونحن في هذه الليلة كأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن هيأ لها رجالا أمناء ينقلون الخير لأجل أن يعمل به الناس ويستفيدوا منه. فهذه الحال التي سمعتموها من الحالات التي لا يطلع عليها عامة الناس وإنما يطلع عليها الخاصة، ومن هؤلاء الخاصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وصلاة الوتر كما هو معلوم من السنن النوافل المؤكدة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في حضر ولا في سفر، وإنما كان يحافظ عليها، وأقلها ركعة وأكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء في هذا الحديث أنها 13 ركعة. وورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى من نفسه النشاط أطال القيام، وإذا رأى من نفسه الضعف خفف القيام. فأحيانا يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وشيء، في ركعة واحدة. هذا كثير من أهل هذا الزمن الذين يقولون لا نزيد على 11 ركعة، لا يستطيعون أن يأتوا بهذه السور إلا في 3 ليالي أو في 5 ليالي. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأتي بها في ركعة من 11 ركعة، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فلم يحدد للأمة ركعات محدودة، وإنما جعل الخيار للإنسان إن شاء أكثر وإن شاء قلل. فلو صلى 100 ركعة وركعة لصار مصيبا للسنة، ولو صلى ركعة واحدة لصار مصيبا للسنة، وإن صلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهي التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنع أمته من الزيادة والنقص.